الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في الجهة الثانية من البحث في قاعدة الغرور، ويقع الكلام فيها في صور جريان القاعدة من حيث العلم والجهل لكل واحد من الغار والمغرور. فإن الصور المحتملة ثبوتا في المقام هي أربعة. الصورة الأولى فيما إذا كان المتسبب عالما وكان الفاعل للفعل جاهلا بكون المتسبب غارا له. نعم، المتسبب كان عالما فلذا يريد أن يخدع هذا الفاعل، ولكن الفاعل كان جاهلا بتغرير هذا المتسبب. ومثاله فيما إذا قدم شخص طعام الغير لشخص آخر وقد أوهمه بأن الطعام ملك له، أو أنه مأذون بتقديمه لغيره، فأكله ذلك الشخص في حال كونه جاهلا بخديعة المقدم، ثم تبين أنه ليس ملكا للمقدم ولا مأذونا بتقديمه، بل كان غاصبا للطعام. فحينئذ يلزم الآكل بدفع قيمة الطعام للمالك. زين، الكلام هو هل يستحق هذا المغرور الآكل أن يرجع على الغار ليطالبه بما ضمنه إلى المالك أم لا؟ واضح؟ هذا هو اللي احنا نبحث عنه. ضمانه للمالك هذا مسلم، إنما قاعدة الغرور شنو؟ تقول بجواز رجوع المغرور الذي ضمن للمالك على الغار لكي يطالبه بما ضمنه ودفعه إلى المالك. ففي هذا الفرق لا شك في استحقاقه بناء على حجية القاعدة للمطالبة من فاعل الغرر وهو الغار بتدارك ما دفعه من ثمن للمالك المغصوب منه. وهذه الصورة هي القدر المتيقن من صور جريان القاعدة، يعني علم الغار وجهل المغرور، وذلك لوضوح صدق عنوان المغرور على الآكل للطعام، وذلك لجهله بخديعة المتسبب في ذلك. واضح؟
نعم.
إذن هذه هي القدر المتيقن من جريان القاعدة. الصورة الثانية فيما إذا كان كل واحد من الطرفين عالما، أم المتسبب عالم بأنه هذا الطعام لم يكن ملكا له، وكذلك المقدم على الأكل كان عالما بأن المقدم لم يكن مالكا ولا مأذونا بتقديمه للغير فأكل. إذن الصورة الثانية فيما إذا كان كل واحد من الطرفين عالما. ومثاله فيما إذا قدم شخص الطعام لغيره وكان عالما وملتفتا إلى أنه ليس مالكا للطعام وليس مأذونا بتقديمه للغير، فأكله ذلك الغير وهو عالم بعدم ملكية المقدم للطعام وعدم مأذونيته. ففي هذه الصورة لا إشكال في انتفاء عنوان الغرور. واضح؟
لا، المثال انه ما تنطبق عليه الغرور.
هسه فهي خارجة موضوعا عن قاعدة الغرور. احنا قاعد نتكلم عن الصور الثبوتية مو الإثباتية. فإذا كان البحث عن الصور الثبوتية بحيث من حيث الواقع كون نذكر كل الصور المحتملة. فمن الصور المحتملة هي الصورة الثانية. إذن ففي هذه الصورة لا إشكال في انتفاء عنوان الغرار، فهي خارجة موضوعا عن قاعدة الغرور، وذلك لأن القاعدة متقومة بجهل المقدم واغتراره، بحيث عندما يقدم على الأكل يكون جاهلا بما يترتب عليه من ضمان. نعم، والحال في هذه الصورة عند إقدامه على الأكل كان عالما بما يترتب على إقدامه من ضمان، ولذلك فهو ليس مغرورا مع علمه بذلك. ومما يتفرع على هذه الصورة فيما إذا كان المبذول له جاهلا بترتب الضمان على الأكل، وإن كان عالما بأن الطعام ليس ملكا للباذل ولا مأذونا ببذله. واضح هاي الصورة الفرعية شنو؟
يجهل بالضمان يعلم بالغصب.
نعم، كان يتصور بأنه الأكل لا يجوز، حرام، فهو يرتكب هذا الحرام، ولكن ما كان يعلم بأنه إضافة إلى الحرمة التكليفية هناك حكم وضعي بالضمان. نفس الصورة، المقدم عالم والمقدم على الأكل أيضا عالم، غاية ما هناك علم المقدم كان فقط منحصرا بشنو؟ بالحرمة التكليفية للأكل، مع عدم الالتفات والجهل بالنسبة إلى ترتب الحكم الوضعي على هذا الأكل، وهو شنو؟ الضمان. ففي هذه الصورة هل يصدق عنوان التغرير لتجري قاعدة الغرور أم لا؟ قد يقال بصدق عنوان الغرور، وذلك لأنه وإن كان يعلم بحرمة أكل الطعام المبذول له، ولكن كان متوهما لعدم ترتب الضمان عليه، خصوصا إذا كان التوهم المذكور لعدم الضمان قد نشأ عن إيهام الباذل. عليكم السلام. زين، إذن قد يقال بصدق العنوان لأنه نتيجة لأكله كان جاهلا بالضمان، والآن يكون ملزما بالضمان، فالتغرير قد حصل. نعم، وإن كان وإن كان عالما بالحرمة التكليفية، ولكن حيث أنه كان جاهلا بالحكم الوضعي بالضمان، والمقدم كان عالما بكون الطعام لم يكن ملكا له، يمكن أن يقال بتحقق موضوع قاعدة الغرور. إلا أن الظاهر هو عدم جريان القاعدة في هذه الصورة أيضا، حتى مع صدق عنوان التغرير، وذلك لأن مدرك القاعدة إما أن تكون السيرة العقلائية كما مر، فلا بد من الاقتصار فيها على القدر المتيقن، لأنه لا إطلاق فيها، لا لسان لها السيرة العقلائية، فلا بد من الاقتصار فيها على القدر المتيقن، فتكون هذه الصورة غير محرزة الشمول للسيرات، فلا تجري القاعدة حينئذ فيها. وأما أن يكون مدركها الروايات الواردة في الباب من باب تنقيح المناط أو عموم التعليل باستحقاق المغرور التدارك للغرار على الغار، والظاهر أن كلا منهما لا يصلح لثبوت شمول القاعدة لهذه الصورة، الصورة الفرعية ها المتفرعة عن الصورة الثانية
كلام.
وذلك لأن تنقيح المناط إنما يقتضي تسرية الحكم على الموارد المشابهة لمورد الروايات، وليس في مورد الروايات مورد فرض فيه المغرور عالما بعدوانية إقدامه على الفعل، والحال أنه هو كان يعلم عند إقدامه بأن تصرفه عدواني، لذا كان يقبل بأنه أكله حرام. نعم، الروايات اللي نريد أن نستفيد منها تنقيح المناط وتسرية الحكم إلى الموارد المشابهة، لم يرد في رواية من الروايات أن المغرور كان عالما بعدوانية تصرفه، والحال أنه هذا شنو كان عالما بعدوانية تصرفه. لذا كان يعلم بالحكم الوضعي وهو الحرمة، إنما كان جاهلا بالحكم كان عالما بالحكم التكليفي، وإنما كان جاهلا بخصوص الحكم الوضعي وهو الضمان. لا لا زين. إذن وليس في مورد الروايات مورد فرض فيه المغرور عالما بعدوانية إقدامه على الفعل، فإذا ترقيح المناط لا يمكن تطبيقه فيما نحن فيه. وأما عموم التعليل بالنسبة إلى الروايات التي اشتملت على التعليل، فبعضها لا يصدق في الفرض المذكور، وهي الروايات الواردة في التدليس. هنا ما يصدق عليه تدليس. يصدق التدليس فيما نحن فيه؟ لا، لأن التدليس لا يصدق إلا مع فرض الجهل، لأن معناه إخفاء العيب عن الجاهل به، وأما مع العلم كما هو مفروض الصورة فلا يسبق عنوان التدليس. واضح؟ كان عالما بأنه الذي يقدم له الطعام لم يكن مالكا لهذا الطعام، ولم يكن مأذونا بتقديمه، ومع ذلك أكل، ولكن كان علمه ناقصا، كان يعلم بالحكم التكليفي ولكن يجهل الحكم الوضعي، فلا يصدق عنوان التدليس. وأما بالنسبة إلى الروايات التي عللت استحقاق المغرور للتدارك بالغرر والخديعة عندما قال فإن ذلك تغرير وخديعة منه، يعني شنو؟ يعني نعمم العلة لكل مورد حصلت فيه الخديعة. هذه الطائفة من الروايات تنفعنا أم لا؟ فقد يقال بشمولها للفرض، وذلك لأن المبذول له في هذه الصورة المبحوثة وإن كان عالما بحرمة أكله للطعام، إلا أن إقدامه كان نتيجة لتغرير الباذل بأن لا ضمان عليه، لأنه هو أوهمه بأنه أكل والله غفور رحيم وما عليك شيء، نعم أوهمه بعدم الضمان، وذلك تغرير وخديعة من الباذل. فإذا كان تغرير وخديعة تجري قاعدة الغرور، إلا أنه مع ذلك لا يصح التمسك بهذه الطائفة من الروايات التي عللت بالتغرير نعم والخديعة لإثبات شمول القاعدة لهذه الصورة. لماذا؟ وذلك لعدم إحراز ظهورها بأن التعليل بالغرور والخديعة كان هو تمام العلة لاستحقاق المغرور للضمان على الغار. ما عندنا جزم وقطع بأن تمام العلة هو فقط حصول الغرر والخديعة، إذ من المحتمل جداً أن يكون لجهل المغرور بواقع حال ما أقدم عليه دخلا في ثبوت استحقاق الغرر المغرور للضمان. نعم، على سبيل الاحتمال يمكن الروايات التي عللت بالغرور والخديعة تشمل، ليش؟ لأن الغار قد أوهمه، يعني المتسبب والمقدم للطعام قد أغراه بأنه لا شيء عليك، لا ضمان عليك، فهنا يمكن تعميم العلة إلى هذا المورد. ولكن لم يجزم بأن الروايات ظاهرة بأن تمام العلة لاستحقاق ضمان المغرور هو شنو؟ فقط التغرير، بل يحتمل أن التغرير جزء العلة، والجزء الثاني للعلة هو الجهل، جهل المغرور بواقع الحال. فإذا كان هذا الاحتمال الثاني، الجزء الثاني للعلة غير موجود في الفرض، لأنه كان عالما بأنه المقدم له الطعام لم يكن مالكا. والذي يقوي هذا الاحتمال، احتمال أن يكون جزء العلة هو شنو؟ هو التغرير، والجزء الثاني هو الجهل بتغريره، هو ارتكاز العقلاء من أن استحقاق تدارك المغرور إنما هو في فرض عدم كون إقدامه عدوانيا. سير العقلاء يقولون لأنه تصرفه كان عدوانيا وهو كان عالما بعدوانية تصرفه، يجب عليه أن يضمن شنو؟ كل ما يترتب على تصرفه. هكذا سير ارتكاز العقلاء. من هنا تكون هذه القرينة وهي ارتكاز العقلاء صالحة لتقييد عموم التعليل بما إذا لم يكن فعل المغرور عدوانيا.
قرينة صالح لتقييد،
نعم، تقييد التعليل. نعم، بما إذا لم يكن فعل المغرور عدوانيا. وعلى الأقل فإن هذا الارتكاز يكون صالحا للقرينية، فتكون الرواية مجملة فيما زاد على موردها، وهو فرض عدم عدوانية المغرور. وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، لأنه هذا الاحتمال موجود على كل حال. أن يكون احتمال أن يكون الجزء الثاني لاستحقاق الضمان المغرور على الغار، شنو؟ إضافة إلى يعني أن يكون مؤلفا، العلة مؤلفة من جزئين، تغرير الغار، وشنو؟ وجهل المغرور. والحال أنه لم يكن جاهلا في مفروض المسألة، في مفروض الصورة. إذن هذه الصورة بفرعيها، الصورة الثانية بفرع مع تفرعها، الصورة الفرعية عليها لا يمكن جريان قاعدة الغرور فيهما. الصورة الثالثة فيما إذا كان الباذل متوهما بأن الطعام الذي يبذله ملك له أو هو مأذون ببذله، لأنه كان يملك طعاما يشبه إلى هذا الطعام، نعم، فتوهم بأن هذا طعاما وقدمه للآخر، زين، وكان المبذول له عالما بأن الطعام ليس ملكا للباذل ولا هو مأذون في بذله. إذن الباذل المتسبب المقدم للطعام كان جاهلا بأن الطعام الذي يبذله ليس ملكا له، ولكن المبذول له اللي يريد نعتبره مغرور كان عالما بأن هذا الطعام الذي يقدمه ويبذله هذا المقدم ليس ملكا له، بل هو متوهم، فأكله، فجاء المالك وطالبه بالضمان، فيجب عليه أن يضمن. الكلام هنا، هل يستحق هذا المغرور أن يرجع إلى المقدم وأن يرجع بالضمان الذي ضمنه إلى المالك أم لا؟ نعم، وهذه الصورة خارجة عن قاعدة الغرر أيضا، بل إن خروجها أوضح وأظهر من الصورة الثانية بحسب تسلسلنا. الصورة الرابعة فيما إذا كان كل من المتسبب والمقدم جاهلا بواقع الحال. نعم، مثاله، لو بذل شخص طعاما لشخص آخر وكان الباذل للطعام متوهما بأنه ملك له أو مأذون في بذله، وكذلك المبذول له كان جاهلا بأن ما بذله الباذل لم يكن ملكا له أو مأذونا في بذله، فأكله المبذول له، ثم تبين أن الباذل لم يكن مالكا ولا مأذونا ببذله، فهل للمبذول له استحقاق مطالبة الباذل بما ضمنه لمالك الطعام أم لا، نظرا لجهل الباذل بعدم ملكية الطعام أو بعدم ملكيته، أي ملكية الباذل للطعام، وعدم قصده الإضرار بالمبذول له. هنا ماذا نفعل بالنسبة إلى هذه الحالة؟ هل يصدق عنوان الغرر حتى وإن كان الباذل جاهلا أم لا يصدق؟ هنا مورد خلاف. السيد البجنوردي قال بأنه يصدق، هذا يأتي غدا إن شاء الله أنه يصدق، والحال أنه يمكن أن يناقش هذا الرأي. وكذلك شيخ المكارم الشيرازي قال بأنه لا شك لا يصدق عليه الغرور عنوانا، ولكن القاعدة تشمله مناطا لا عنوانا.
هل ممكن ندخلها بالتسبيب نخرجها من كامل؟
إذا دخلناها في التسبيب تكون في قضية قاعدة أخرى. إحنا كلامنا وين؟ في قاعدة الغرور. نعم، هذا يأتي الكلام. إذا نريد نضمن بواسطة قاعدة أخرى مثل قاعدة التسبيب، نعم، إحنا كلامنا وين؟ في قاعدة الغرور، هل تشمله أم لا؟
يعني مو لازم يكون الغار عالم بأنه غار، عالم قاصد، عالم
هو هذا الكلام، بأنه الغرور من الأفعال القصدية أم لم تكن من الأفعال؟ السيد البجنوردي يقول مو من الأفعال القصدية.
ما يصدق عليها خديعة نظر
واحدة هسه يكون نشوف.
النتيجة بتضمن. حتى لو ما يصدق عليها أنت استغربتي. يضمن إذا عرفنا بأنها مو خديعة، بس إذا مو إذا عرف ما بشوفه خديعة. بس هو كسب وعمل وأقدم.